الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الصورة الثالثة: لو بذل المال لإصلاح أمره عند الأمير مثلا، أو لتحقيق غرض أي غرض آخر، وفرض أن هذا الغرض مباح، فهنا هل هناك إشكال في الإعطاء أو الأخذ أو لا؟ أفاد المصنف بأنه بذل المال على هذا الوجه بإزاء العمل المحلل مما لا إشكال فيه، لأن المفروض أن العمل حلال والعمل الحلال محترم، فيجوز بذل المال بإزائه، فالبذل جائز والأخذ أيضا جائز. ويستفاد من بعض الروايات أنه هذا حلال أيضا، يعني بالإضافة إلى أن الحلي على طبق القاعدة، يستفاد من بعض الروايات حلية ذلك، نظير ما ورد في الحديث المعتبر: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرش الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه، قال: لا بأس. فدلت الرواية على أن إعطاء الرشوة أي مقدار من المال لشخص معين لكي ينتقل من المسكن الذي يسكن فيه لكي يسكن فيه الباذل، كما لو فرضنا أن المنزل كان منزلا من باب المشتركات العامة كالمدرسة التي هي مسكن عام على الطلبة، فجاء طالب وأعطى الطالب الآخر رشوة لكي يتحرك من هذا المكان، فهل يجوز؟ قال: لا بأس بذلك. والرواية يستفاد منها إطلاق الرشوة على موارد على ما كان بإزاء العمل المحلل. وإن لم يصدق عليه رشوة على كل حال، صدق أو ما صدق مو مهم، العمل المال الذي يدفع بإزاء المنفعة المحللة العمل المحلل جائزون. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية وهي رواية الصيرفي التي يستفاد منها التفصيل في حكم الرشوة بين الحاجة المحرمة والحاجة المحللة، فدلت على أنه مع فرض كون الحاجة محرمة فتحرم الرشوة، ومع فرض كون الحاجة محللة فتحل الرشوة. والكلام في هذه الرواية في جهتين: من جهة سندها أولا، ومن جهة دلالتها تارة أخرى. أما من جهة السند، فإنه لا يوجد في هذه الرواية من يتوقف فيه ما عدا إسماعيل ابن أبي السمال، أو السماك. وسند الرواية هكذا: الحسن ابن محمد ابن سماعة، عن إسماعيل ابن أبي سمال، عن محمد ابن أبي حمزة، عن حكم ابن حكيم الصيرفي، وصاحب الوسائل نقل الرواية وجعل الراوي المباشر حكيم ابن حكم الصيرفي، عبر حكيم ابن حكم. وحكيم ابن حكم هذا شخص مجهول، ما في واحد حكيم ابن حكم، والظاهر اشتباه من صاحب الوسائل بلحاظ المصدر الرئيسي الموجود حكم ابن حكيم، حكم ابن حكيم وحكم ابن حكيم ثقة نقة، أما حكيم ابن حكام هذا شخص مجهول لا وجود له في كتب الرجالين، والظاهر أنه خطأ أو اشتباه من النساخ، والموجود في المصدر الرئيسي وهو ماذا؟ وهو التهذيب اللي هو حكم ابن حكيم. فبل فالموجود عندنا في هذه الرواية إسماعيل ابن أبي سمال أو سماك، هذا الشخص وقع النزاع في توثيقه، وعليكم السلام، وسبب الخلاف في توثيقه هو عبارة للنجاشي اختلف الأعلام في الاستظهار منها، حيث إنه النجاشي ترجم لأخيه لأخي إسماعيل وهو إبراهيم، وتعارف من النجاشي أن يورد هكذا عبارة في توثيق شخص آخر، هي ظاهرة موجودة عند النجاشي، يوثق لشخص ثم يذكر يتعرض في أثناء التوثيق لهذا أو في أثناء الترجمة لهذا الشخص إلى أخيه ويذكر عبارة، وهذه العبارة تكون محلا للنزاع. فعندما جاء إلى ترجمة أخيه وهو إبراهيم ذكر هذه العبارة بعد أن ساق كنيته ونسبه، بعد أن ساق كنية ونسب إبراهيم قال هذه العبارة ثقة هو وأخوه إسماعيل ابن أبي السمال، رويا عن أبي الحسن موسى عليه السلام، وكانا من الواقفة. هنا اختلاف في الاستظهار، فهل نقرأها هكذا ثقة هو وأخوه إسماعيل ابن أبي السمال، ثقة هو وأخوه إسماعيل ابن أبي السمال، بعدين روي عن أبي الحسن موسى عليه السلام، واضح؟ هاي قراءة، وعلى هذه القراءة اللطيفة يكون التوثيق إليه وإلى أخيه. أو نقرأها لا ثقة هو، نسكت حط نقطة على السطر، وأخوه إسماعيل ابن أبي السمال كلاهما رويا عن أبي الحسن موسى. ليش رويا هو وأخوه كلاهما رويا؟ ما معلوم، لا ما في الظاهر. ثقة هو خلاص، وأخوه بيخبر عن منه أخوه، هذا أخوه جاي قال ثقة هو، قاعد تعرض إلى كنيته على نسبه، قال ثقة هو أخوه وأخوه إسماعيل ابن أبي السمال، بعدين ما يقول هذين اثنينهم رويا عن أبي الحسن. ثقة نقطة هو وأخوه إسماعيل ابن أبي السمان رويا عن أبي الحسن، بلي أنا اشتبهت، ثقة نقطة هو ما انتهى من التوثيق جاي يخبر هو وأخوه إسماعيل ابن أبي السمان رويا عن أبي الحسن موسى عليه السلام، واضح الفكرة؟ فهل نقرأها ثقة هو وأخوه إسماعيل ابن أبي السمان، أو ثقة بعد النقطة هو وأخوه رويا عن أبي الحسن، فهل واو استئنافية أو واو عاطفة؟ نعم ما في، يعني حتى لو في نقطة، حتى لو في نقطة هذا من 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 من, من, من اللي قاعد يكتبون الكتاب. فهنا اختلاف، وهذه ظاهرة موجودة في أكثر من مورد، ومع الإجمال والتردد، مع إجمال والتردد لا يمكن الحكم بوثاقة من؟ بوثاقة إسماعيل، إذ القدر المتيقن من هذا التوثيق أنه يرجع مع فرض الإجمال يرجع إلى من؟ إلى المترجم له وهو إبراهيم. فإما أن نقول أن الظاهر من التوثيق هو الرجوع لإبراهيم لأنه هو الذي يترجم له، فهو يتصدى إلى توثيق المترجم له، وحيث أن المترجم له إبراهيم فالتوثيق لإبراهيم. وإما أن نقول لا، أقل أن هذا ماذا، أن هذا محتمل وعلى احتمال لا يمكن الاستظهار من هذا المقطع من هذه العبارة لإثبات وثاقة ماذا، وثاقة إسماعيل بن أبي السمال. ولهذا هذه الرواية يتوقف في العمل بها من جهة من؟ من جهة إسماعيل ابن أبي السمال أو السماك. هذا بلحاظ السند. أما بلحاظ الدلالة، لا في هذا التعبير متكرر، ثقة هو وأخو، متكرر في أكثر من مورد، كل مورد يقع فيه المشكلة ما واضح. هل التوثيق يرجع إلى المترجم له؟ بعضهم قال يرجع المترجم له، لأن ظاهر إيراد هذه العبارة لشخص في المترجم له أن هذا التوثيق يرجع إلى المترجم له، ما يرجع إلى أخوه غير المترجم له، وحيث أن المترجم له هنا إبراهيم مو إسماعيل، فهذا التوثيق يرجع إلى المترجم له. أو نقول لا، أقل أن هنا عبارة مجملة فلا نستظهر توثيق الآخ له إبراهيم، له إسماعيل استغفر الله، له محل البحث له إسماعيل، لأنه أورد الترجمة هذه ترجمة في أخيه وهو إبراهيم. خب، أما بالنسبة إلى الدلالة، قال سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال إن عمال السلطان يشترون منا القرب والإداوة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا. أي سؤال في إشكال؟ فقال لا بأس بما تصلح به مالك، لا بأس بما تصلح به مالك. ثم سكت ساعة، مساعة يعني ساعة كاملة، ثم سكت ساعة ثم قال إذا أنت رشوته يأخذ منك، إذا رشوت أنت الوكيل أعطيته كم بيزة، يأخذ منك مالي أقل من الشرط، أقل مما اتفقتم عليه. قلت نعم، قال فسدت رشوتك.
الشرط يعني عوض؟
لا لا، وتقريب وبيان هذه الرواية، وبيان هذه الرواية هو أنه البائع الذي يبيع القرب والإداوة يتعامل مع السلطان، فيوجد هناك اتفاق بحسب الظاهر بينه وبين السلطان، كأن يشتري مثلا 100 أو 10 من الأداوة والقراب بهكذا مبلغ بمئة دينار، ويأتي الوكيل فقط وظيفته الاستيفاء، استيفاء ما حصل بين الطرفين، ما أضرب بين الطرفين، فيأتي الوكيل الذي هو عامل عند السلطان، وتعرف أن عمال السلطان لهم سطوة، فيستطيعون أن يظلموا من؟ أن يظلموا هذا البائع الذي يتعامل معهم، فيأخذون مقدارا أزيد من المتفق عليه. باعهم 10 بمئة، يقول ادفع لنا 20 بمئة، فيظلمونه ويهددونه، أو فيأخذون الزائد، ولو يأخذون الزائد لهم، يعني نفس العمال السلاطين. فهو يقول أنا أعطيه مبلغا من المال، فهل في إعطائي إياه مبلغا من المال فيه إشكال أو لا؟ فالإمام يقول أنت عندما تعطيه المال ما هو غرضك؟ فتارة غرضك حفظ مالك لكي لا يؤخذ منك أكثر مما يستحقه السلطان، إذ أنه لو لم ترشيهم، لو لم تلاطفهم، فإنهم يأخذون منك أكثر من المقدار المتفق عليه كعشرة، يأخذون 20، فأنت تعطيهم المال لكي لا يظلموك، لكي تحفظ شنو؟ تحفظ مالك. فإذا كان هكذا إعطاء المال لحفظ المال، إعطاء الرشوة لحفظ المال ودفع الظلم لا إشكال شنه، لا إشكال فيه. وأما إذا كان غرضك من إعطائهم للمال إنقاص حق المشتري اللي عبرت عنه في الرواية شنه أقل من الشرط، إنقاص حق المشتري، لأن السلطان وهو الذي يشتري منك الإداوة والقراب المفروض إنه اشترط عليك أن تعطيه بإزاء المئة كام، اشترط عليك بلحاظ الشرط المعاملي يعني المعاوضة المعاملية، اشترط عليك أن تعطي هكذا مقدار، فأنت عندما ترشوهم تعطيه أقل من المقدار. وهؤلاء العمال لا يسألهم السلطان كل وقت كم اشتريتون، 10 لو 20، فأنت تعطيهم مبلغا من المال بإزاء إنقاص حق الغير. فإن كان غرضك ذلك وليس غرضك حفظ المال فحينئذ شنه، فحينئذ يكون ذلك موجبا للحرمة، لأنه دفع للمال بإزاء جهة محرمة، وهو منع الحق عن الغير، منع المالك عن حق عن حقه. فإذن هذه الرواية يستفاد منها أنه إذا كان البذل لأجل إصلاح المال وحفظه ودفع الظلم فهذه الجهة محللة فيجوز. أما إذا كان الدفع بلحاظ جهة محرمة وهو إعطاء الآخر أقل من الشرط المتفق عليه بينهما فإن هذا موجب للحرمة، فسدت رشوتك، يعني الرشوة شنو؟ الرشوة باطلة. هذا ما ذكره المصنف في المقام، فاستفاد من هذه الرواية التفصيل بين الجهة المحللة والجهة المحرمة. بعض الأعلام ذكر بأنه هذه الرواية لا تدل على أن الرشوة في الجهة المحللة جائزون، بل الرشوة لدفع الظلم جائزون. فرق بينهما، تارة تعطيه المال لأجل إنفاذ أمر محلل، تعطي رشوة لكي يتحقق غرض بالنسبة إليك محلل، كاستخراج إجازة للبناء، هي ما لها علاقة بحفظ مالي، لا، استخراج إجازة نافع وغايته أن منفعة محللة. وتارة يعطى الرشوة، يعطى الآخر الرشوة لأجل حفظ المال لكي لا يظلم، حتى لا يظلمنا الذي عبرت عنه بإصلاح الملكك، بإصلاح المال مو بإيراد نفع، وهذا فرق بين إصلاح المال وإيراد النفع. وهذه الرواية تدل على أنه إذا كان الغرض هو دفع الظلم فيجوز، ولا تدل على أنه يجوز إعطاء رشوة لعمال السلاطين، لعمال السلطان ماذا يجوز لك الإعطاء إذا كان الغرض شنه؟ الغرض تنفيذ أمر محلل. فالاستدلال بها لإثبات التفصيل محل نظر وتأمل، هذا شيء. شيء آخر، الرواية عبرت فسدت رشوتك، فساد، والفساد الظاهر منه النظر إلى أي حكم؟ الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي. فإن الرشوة عندهم وعند الشيخ أيضا، الرشوة في الحقيقة معاوضة، الرشوة هو أن تعطي مبلغا من المال بإزاء العمل، وهذه معاوضة. فهل هذه المعاوضة حلال أو معاوضة حرام؟ الرواية دلت على أن هذه المعاوضة محرمة وضعا، يعني فاسدة وباطلة، ويترتب على ذلك عدم الانتقال الرشوة إلى الطرف الآخر، لأن المعاوضة معاوضة باطلة. وبحثنا الآن نحن في الحكم التكليفي لا في الحكم الوضعي. فهذه الرواية هناك إشكالان في التمسك بها، بالإضافة إلى إشكال إلى الإشكال السندي. قال وأما بذل المال، شوف إيش عبارة المصنف، قال على وجه الهدية. وش دخل الهدية الآن بحثنا؟ بحثنا في الرشوة. الآن رجع لأصل البحث، قال وهل تحرم الرشوة في غير الحكم؟ قال فإن كان أمره منحصرا في المحرم أو مشتركا بينه وبين المحلل. بقت صورة ثالثة هذه، إذا كان العمل محلل فليش يعبر بالهدية؟ بحثنا في الرشوة. لو ليه بالعكس، إذا حرم في الهدية حرم في الرشوة، أما إذا جاز في الهدية لا يلازم جواز في الرشوة. متفقين؟ إذا جاز في الهدية لا يسابق الجواز في الرشوة. الله لعل المصنف يرى إشكال في انطباق عنوان الرشوة بما لها من معنى لغوي على مورد بذل المال بإزاء العمل المحلل، والرواية إنما أطلقت الرشوة من باب ماذا؟ من باب التوسع في الاستعمال ومن باب المجاز. التفتين المصنف لعله يرى إشكال في انطباق عنوان الرشوة إذا كان الذي ما بإزائه عمل محلل، مو باطل، هو عمل محلل. أنا أعطيك مبلغ من المال بإزاء العمل المحلل، جوع، أعطيك جعلا بإزاء العمل المحلل، هل هذا يسمى رشوة بما له من معنى عرفي؟ أو يسمى هدية، أو يسمى إجارة، أو يعني جوع، أو يسمى أجرة. فلعل المصنف لم يستعمل الرشوة لأن الرشوة بنظره بما لها من معنى عرفي لغوي لا تطلق على مورد ماذا؟ ما يعطى لقضاء حاجة محللة. فإن الوارد حتى في عبارة المصباح أو في عبارة النهاية، عبارة النهاية التي استشهد بها سابقا، قال الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، ثم قيد قال والراشي الذي يعطي ما يعينه على الباطل. لا يوجد إطلاق إلا عبارة المصباح، ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد. هذه العبارة من المصباح عامة، ليحمله على ما يريد، سواء كان هذا حلالا أو حراما. أما جميع الإطلاقات السابقة لا ظهور لها في الشمول لأمور شنه المحلل، والله العالم. لا هو محل الكلام، بس الآن يقول البذل، لا مو رشوة، يعني عبر البذل، البذل بإزاء العمل المحرم تارة، بذل بإزاء العمل المشترك، بذل بإزاء المحلل. اثنين نسمي رشوة لأنه ينطبق علينا، الثاني احنا ما نقدر نسمي رشوة، والرواية إطلاق الرشوة عليه من باب المجاز والتنزل، كما ذكر الشيخ في رواية سابقة أنه عبرت الرشوة إنما شنو من باب التوسع ومن باب المجاز في رواية يوسف بن جابر. قال وأما بذل المال على وجه الهدية الموجب لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فيه، كما يدل عليه ما ورد في أن الرجل يبذل بالمعنى. الشيخ نقل الرواية تحت مكتوبة، سألت أبا عبد الرجل يرشو الرجل اللي قرأته في الدارس، بل عن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه، قال لا بأس، والمراد بالمراد المنزل المشترك. أما لو أعطاه المال بإزاء أن يخرج من البيت لكي هو ينتفع بالسكنة، قال إجارة، يعني يملك المنفعة بإزاء شنو؟ بإزاء الإجراء. فالمراد من منزله مكان نزوله وكان مشترك يتحرك منه شنو؟ لكي يسكن هو فيه. بل قلنا تعبير روائي، بل تعبير روائي وكذا، بل أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه، قال لا بأس، والمراد المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد والسوق، يعني مكان النزول، مو المنزل يعني مكان السكنة، مكان النزول، حتى المسجد حتى السوق. ثبت لي حق السبق، إذا جلست في مكان ثبت لي حق السبق في المسجد أو المدرسة، فأنا أعطيه المكان ليتحرك من هذا المنزل المكان الذي نزل فيه. ومما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة وغيرها رواية الصيرفي، قال سمعت أبا الحسن، مو أبو الحسن هو موجود في النص، سمعت أبا عبد الله عليه السلام، مو أبو الحسن، فالنقل فيه اشتباه. نعم،
عبارة النجاشي هو أخوه روى عن أبي الحسن موسى،
موجود في الموجود في الموجود في الموجود في 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 التهذيب سمعت أبا عبد الله. ما أدري أنه هل هم هؤلاء قاعد يحصرون روايا عن أبي الحسن خاص يعني ما روايا عن غيره، أو لا يريد أن نقول أنهم من الواقفة يثبت أنهم من الواقفة أو يثبت معنى معين قال روايا عن أبي حسن وكان من الواقفة، يعني لعله إشارة أنه ما روى عن الإمام الرضا قال روايا عن لأنهم وقفوا على الإمام موسى لأنهم ينفون الرواية عن شخص آخر غير الإمام موسى بن جعفر. قال سمعت بل سمعت أبا الحسن أو أبا عبد الله وسأله حفص الأعور. الضار حفص الأعور هم كثير ما يروي عن أبي عبد الله عليه السلام. فقال إن عمال السلطان يشترون منا القرب والإداوة. موجود تحت في الوسائل الإداوة الجمع، الموجود في التهذيب الإداوة مفرد صحيحة يعني كأن المحقق يقول كذا، وفي الوسائل الإداوة مع أنه ينبغي أنه في التحقيق يرجع على المصدر الرئيسي، المصدر الرئيسي موجود فيها شنو، ومفروض يقول أنه المصدر الرئيسي يعتمد على الوسائل، المصدر الرئيسي ما في سألت أبا الحسن سألت أبا عبد الله، فكان ينبغي أن ينبه على ذلك، وينبغي أن ينبه المحقق تحت أنه في الوسائل حكم ابن حكيم وهناك أو فهناك كذا، هاي الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها في التحقيق لم ينبه عليها في التحقيق، فلعل هناك نحو من التقصير أو القصور في التحقيق المذكور في أكثر من مورد لاحظ هذا القضية. قال سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال إن عمال السلطان يشترون منا القرب والإداوة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا، فقال لا بأس بما تصلح به ما لك، ثم سكت ساعة ثم قال إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشرط، قلت نعم، قال فسدت رشوتك. نعم حرمت رشوته مو قحط سخنة بل فسدت فساد، الفساد يعني ماذا الرشوة فاسدته وين ما يعرف عرفان بعيد يقول فساد فساد المعاملة فاسدة أو هذا الرشوة معاملة الرشوة معاملة معاوضة، أقول فسدت الإجارة يعني حرمت الإجارة لا بلي بعيد هذا بلي هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف في بحث الرشوة في غير الحكم. ثم تعرض المصنف إلى مسألة أخرى وهي حكم المعاملة المشتملة على المحابات على المحابات. بيان ذلك الطريقة المتعارفة في المعاملة أن البائع يبيع البضاعة إلى المشتري إما بثمن المثل أو أزيد من ذلك، فالمتعارف هو بيع المبيع بما يسوى من ثمن المثل أو أزياد. فلو فرضنا بأن الشخص باع المبيع بأقل من الثمن السوقي بأقل من ثمن المثل فنقص في عند إبرامه للمعاملة نقص من سعر هذه البضاعة محاباة للطرف الآخر لكي يحقق غرضا ما عنده. وتطبيق ذلك في المقام أنه الشخص إذا كان عنده غرض مع القاضي لأن هناك دعوى بينه وبين خصمه، فيذهب هذا الشخص ويقوم بإجراء معاوضة مع القاضي فيبيع للقاضي أقل من الثمن المثل، يبيعه الدار يبيعه السيارة يبيعه كذا أقل من ثمن المثل فينقص من السلعة، وغرضه من ذلك شنو؟ إما الحكم له غرضه من التنقيص إما الحكم له فيكون التنقيص بإزاء الحكم له، أو غرضه من التنقيص جلب المحبة والمودة للحاكم لكي يكون محركا نحو الحكم له.
فهل هذه المعاملة معاملة حلال بلال أو حرام؟ لأنه هذا سمع أنه الرشوة حرام، قال الرشوة إلى القاضي تراها حرام، أو الهدية حرام، فقال أنا سوي حيلة، تعرف إبليس، فقال أنا لا ما أعطي رشوة، أبيعه بأقل من ثمن المثل، ويكون غرضي من التنقيص وأن يكون بلحاظ الحكم لي، وأهرب من إشكال الرشوة أو الهدية، لأنه لا يجوز الرشوة لا للقاضي ولا الهدية للقاضي، كل شيء ما يكون، كل شيء ما يصير، فأنا أبيعه قبل البيع للقاضي بعد ما حرام، مسكين قاضي يجوز ما يبيع ولا يشتري، فهل هذا جائز أو لا؟ أفاد الشيخ الأعظم بأن هذا يعد من الرشوة في بعض الصور، وفي بعض الصور ملحق بالرشوة، أي هدية تلحق بالرشوة، فذكرها هنا كم صورة؟ صور ثلاث شيخنا الشيخ الآتش. ما هي الصورة الأولى؟ من يشرح لنا؟ قال شيخ العبارة ومما يعد من الرشوة، هذا إشارة إلى الصورة الأولى والثانية، أو يلحق بها، إشارة إلى الصورة الثالثة التي ستأتي، واضح؟ إذن الترديد بلحاظ اختلاف الصور. المعاملة المشتملة على المحابات كبيعه من القاضي ما يسوى 10 دراهم بدرهم. قال فإن لم يقصد، هي الصورة الأولى، فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحابات التي في ضمنها، هي الحالة الأولى. الثانية أو قصد المعاملة لكن جعل المحابات لأجل الحكم له، هي الثانية. الثالثة وإن قصد أصل المحابات المعاملة وحاب فيها لجلب قلب القاضي، هي ثلاثة. فالآن احنا في الصورة الأولى، من يشرح لنا الصورة الأولى؟ شنو يعني لم يقصد من المعاملة إلا المحابات التي في ضمنها؟ ها شيخنا آتش، عشان حرك شوي صوتكم، شيخنا تحركون صوتكم من الصبح طاقتكم، شنو شرح لنا هذا؟ شنو يعني
لم يقصد من المعاملة المحابات التي في ضمنها، بحيث يبيع
السلعة،
السلعة وفي ضمنها،
شنو يعني في ضمنها؟
في ضمنها يعني نفس ال يعني كأنما يبيع 100 دينار، يعني أن البضاعة تسوى 100 دينار وفي ضمنها 20 دينار هي هدية منك،
هذه هدية صارت مو رشوة. أبيعك السلعة، كم ستسوى؟ كم ثمن المثل للسلعة في خنا؟ كم تفرضه ثمن؟ مئة دينار. هو بحر كم؟
أبيعها لك ب60 دينار ومحافظة
هذا
صور أصلاً.
هذا راح يكون.
هذا شنو؟
لا. يبيعها ب100 دينار ويكون مثلاً سعرها 80.
إذا باعها 100 دينار ما صارت بيع محاباتي. بيع محاباتي يقول بيعه من القاضي ما يسوى 10 دراهم بدرهم. يعني بيع أقل من ثمن المثل، ما تفترض. ما يبيع بثمن المثل.
يعني
مجانا او ما يعطيها ما في اصلا معامله، يعني
في معامله صوريه،
معامله صوريه. نعم، ما حد عنده شيء.
لا هي قيمتها 100 دينار، يبيعها ب20 دينار وهي تسوى 100، ويقول والبقيه لماذا؟ والبقيه هي هديه.
إنزين عجل، شنو الفرق بينه وبين بعده؟ يقول أو قصد المعاملة لكن جعل المحابات لأجل الحكم، هذا الذي قلت ينطبق على الثاني أيضا، قصد المعاملة وجعل المحابات لأجل، ليش أنت نقاص؟ يقول نقصت أجل الحكم، هذا صار في الصورة الثانية. فما هو الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ ركن
أخذ ركنا في العقل، بحيث أن المقصود أصالة هو المحابة، وثانيا وبالتبع قصدة المعاملة.
نعم،
ولعل هذا الفضل من جناب شيخ الصورية المعاملة.
سوة معاملة يعني ما في معاملة ما في مراد جدي ما في قصد جدي للمعاملة أو في قصد جدي
المعاملة مقصودة جدا ولا لا مقصودة جدا ما يقع أصلا يعني أصل العقود متقونة بالقصد والمقصد بينما في الصورة الثانية المعاملة قصدت بالأصالة غير مثل المحاباة أشبه بالشرط الخارج عن العقد
شلون مثل يعني عقلائيا شلون الشرط تارة مقوم تارة غير مقوم شلون يعني شلون يكون تارة الشرط مقوم كركن يعني تارة لا
يعني شيخ مثل ما ذكرت في بعض الموارد أشبه الصورة النوعية التي
أخير بلي أصل الكبرى أصل الكبرى واضحة تصويره في المقام شلون شيخنا يعني أصل الكبرى واضحة تارة يكون الشيء مقوم تارة يكون كركن في العقل تارة شرط خارج بس في مقامنا كيف تكون المحاباة تارة كركن تارة خارجة هل يمكن تصويره يعني قصدي؟ نعم شيخ علي المهم ها شيخ حسين لكم إضافة؟
إضافة على كم
عجل علم ما قاله فنقول ها هنا صور ثلاث الصورة الأولى المراد منها أنه لم يتعلق غرض أصلا للبائع بأصل البيع بل غرضه الحكم له بحيث لولا الحكم له لما باع ولما تحرك نحو البيع بحيث لو سألته لو علمت بأنه لا الحاكم لا يحكم لا يحكم لك هل تبيع قل لا أبيع أصلا فتمام العلة المحركة القادحة لإنشاء المعاملة هو الحكم له بحيث لم يتعلق له غرض إلا الحكم لا بحيث لو فرض أنه القاضي لا يحكم لا أصلا لا يبيع واختلف هذا أصل الفكرة واختلف الأعلام والمحشون في بيان الصورة أو في بيان تطبيق هذه الفكرة فبعضهم طبق الفكرة على المعاملة الصورية وبعضهم طبق الفكرة على المعاملة الجدية أما باللحاظ الأول أي بلحاظ المعاملة الصورية فقالوا وقرروا بأنه العقود تابعة للقصود وهذا عندما أنشأ البيع المذكور أي باع ما يسوى 10 دنانير بدينار واحد لم يتعلق قصد جدي بالمعاملة بحيث لو سألته هل انقدح عندك إرادة جدية للنقل والانتقال وللبيع المعاملات يقول لا أصلا أنا ما قاصد وإنما قصدت من هذه المعاملة الصورية غرضي المحابات الحاصلة في ضمن هذه المعاملة الصورية وهو أنه التنقيص بإزاء الحكم وفي الحقيقة غرض الرئيسي إعطاء هذه العين بأقل من قيمتها السوقية لأجل الحكم شنو؟ لأجل الحكم لي فقط وفقط وهذا هو القصد الرئيسي وذاك ما هو إلا أمر صوري فهناك أمر صوري في ضمنه المراد الجدي فالمحابات التي في ضمن المعاملة الصورية هي المراد بالجد والتلك معاملة صورية هذا تصوير التصوير الآخر يقول لا يقول يوجد هناك قصد جدي للمعاملة ولكنه المحرك الأساسي والمقصود بالأصالة هي المحاباه التي في ضمن هذا العقد الجدي وأما القصد للمعاملة إنما هو مراد تبعي مراد لكن مراد شنو؟ مراد تبعي ولعل هذا قصد شيخ موسى مراد تبعي لا أنه مراد أصلي غايته أنه لو 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 الحكم لي لمن قدح عندي داع ومحرك نحو البيع. ملتفتين؟ يعني لولا الحكم لي لما بعت، فأنا ما يتعلق غرض عندي للبيع إلا لأجل الحكم لي. وإلا هذه العين عزيزة، هذه الشاة عزيزة، تأتي لنا بالألبان وتأتي بكذا، عزيزة علي هذه الشاة أن أبيعها، ولكن بشبيني بعد أبيعها لأجل الحكم لي. فهناك قصد جدي للمعاملة وإنشاء جدي للمعاملة، ولكنه القصد الرئيسي المعاملة، من المعاملة المحابات التي في ضمنها. وسبب الاختلاف في ذلك يا شيخنا الاستظهار من عبارة المصنف، شوف عبارته، قال فإنه لم يقصد من المعاملة إلا المحابات. لم يقصد من المعاملة إلا المحابات، يعني المعاملة، يعني المعاملة في نفسها مو مقصودة، وإنما قصد فقط وفقط شنو؟ المحابات. فبعضهم فهم معنى العبارة أنهم أصلا ما في قصد المعاملة، ما قصد إلا المحابات. ما هو القصد الثابت في هذا المورد؟ في هذا ما هو القصد؟ يقال القصد إنما متعلق فقط بالمحاضرة، وأما صورة البيع فلا قصد. هذا احتمال، أو لا، احتمال ثاني، ولا فلم يقصد بالأصالة من المعاملة إلا المحاضرة، فهو في حصر القصد الأصلي مو القصد، ومناظر إلى القصد التبعي. وعلى كل حال القسمين أو النحوين أو الصورتين داخلة في هي الكبرى، هي الكبرى الرئيسية، ما تعلق له غرض بالبيع إلا الحكم له، بحيث لولا الحكم لما باع. واضح؟ هذه هي الحالة الأولى، وهذه الحالة الأولى من الواضح أنها من مصاريق شنو؟ من مصاريق الرشوة، يعني إعطاء العين بأقل مما تسوى لأجل الحكم، حيث أن المقصود الرئيسي من الإعطاء هو الحكم. هذا عين الرشوة بعد، لأنه أعطيت شيئا، ماذا؟ أعطيت شيئا للطرف الآخر لأجل الحكم له، وهذا من مصاديق الرشوة. هاي الصورة الأولى. الصورة الدوام، أنا عبرت صورة، لو حالك الحين أصل البحث أنت بعد حسب اللي عبرت عبر. بل الصورة الثانية، ولا يجوز اقتناء الصور لذوات الأرواح أو مكروه، وأما إيجاد الصور فيه إشكال. أما الصورة الثانية وهو أن هنا، بل والصورة الثانية، لاحظوا هناك غرض بالبيع بغض النظر عن الحكم له وعدم الحكم له. فلو سألته هل تريد أن تبيع الدار، هل تريد أن تبيع الشاة، يقول بلي أنا أريد أن أبيع الشاة. غايته أنه أنقص الثمن في شخص هذه المعاملة مع القاضي لأجل الحكم له. فالفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية أن الصورة الأولى لولا الحكم ما باع، أما هنا باع على كل حال. غايته لولا الحكم لباع بثمن المثل، يعني لولا الحكم لباع بثمن المثل أو أزيد من ثمن المثل. أما لأنه كان له غرض في الحكم فباع أقل من ثمن المثل، بحيث تكون الإنقاص والمحابات لأجل الحكم بمثابة الشرط، ولو الشرط غير المصرح به، المبني عليه بين الطرفين. واضح يا اخنا؟ واضح الفرق؟ مهم الفرق الأول، يقول أنا لولا الحكم ما بي، هذه عزيزة أخليها، هذه أرث الوالد، أرث الوالد عزيز ما بي عنه. الثاني لا، أنا أبيعها، هذه شاة تعبان أريد أبيعها علي كل حال، لكنه اتفق أن لي حاجة فأبيعها على القاضي مع فرض الإنقاص، بحيث يكون الإنقاص بمثابة الشرط الارتكازي القائم بين طرفين. هذه هي الصورة كم؟ الصورة الثانية. الصورة الثالثة عشان يصير الفرق نفس الصورة الثانية نجي للحكم. الصورة الثالثة نظير الصورة الثانية وهو أنه يوجد عنده غرض في البيع على كل حال، ولكنه أنقص الثمن لشخص القاضي لأجل تحقيق الغرض، غايته أن الفرق بين الثاني والثالث أن الإنقاص والمحابات في الثاني لأجل الحوق من باب الشرط الارتكازي، أما هنا التنقيص لا لأجل الحوق على نحو الشرط الارتكازي، بل التنقيص لغرض جلب الملاطفة والمواد مع القاضي لكي يكون محركا له نحو الحكم له. التفتين؟ إذن يقول إنما أنا بعته بأقل من ثمن المتر، ولم أجعل درس في الحوزة، لم أجعل التنقيص لأجل الحكم حاشا وكلا، وإنما التنقيص لأجل جلب مودة القاضي والملاطفة والمحبة المحركة الموجبة للحكم لي الذي يسمى شنو؟ هدي، هدية بمثابة الهدية، لأن هذا هو الفرق بين الرشوة والهدية. نعم لا ما يعد شرط، هي بعد المعاملة داعي داعي الداعي، بل هذا داعي خارج. خب الشيخ الأعظم، نعم شيخ،
ممكن لم يقصد من المعاملة، يعني هل تقع المعاملة من غير قصد
إلا المحابات التي في قصد؟ باش قصد لم يقصد، هم لم يقصد أصلا فمعاملة صورية، أو لم يقصد أصالة بحيث المقصود الأصلي، المقصود الأصلي هي المحابات وهناك قصد آخر قصد تبعي، والمعاملة تتحقق بالقصد التبعي. واضح الفكرة شيخنا؟ هذه الصورة الأولى، دخلنا في الصورة الثالثة الآن، بعد بل ما زلتم في الصورة الأولى
الثانية
واحدة، هذه القصد وفي احتمالين الصورة الأولى، إما ما قصد أصلا أو قصد تبعا قصد تبعي، وإلا القصد الأصلي، القصد الأصلي ليس إلا المحابات. واضح. الشيخ الأعظم ذكر أنه الصورة الثانية هي رشوة، لأنه بالأخرى صار التنقيص لأجل الحكم، متى ما كان هناك شيء يبذل لأجل الحكم فهو رشوة، سواء بذلت المال، ركزوا، بذلت نفس المال لأجل الحكم، أو أعطيته العين بأقل من ثمنها السوقي لأجل الحكم. العرف يقول هذا شنو؟ هذا رشوة. ما يعطى للقاضي لأجل الحكم له رشوة، سواء يعطى مجانا أو يعطى مع عوض آخر، يعني يعطى مع أنه يبذل العوض، بالأخر ما يعطى إلى القاضي لأجل الحكم به رشوة. والصورة الثالثة هدية، لأن ما يعطى للقاضي لأجل شنو؟ لأجل الملاطفة المحركة نحو الحكم له، هذا من باب الهدية للقاضي، والهدية للقاضي قد عرفت أنها محرمة ملحقة بالرشوة. فتبين من خلال ذلك بأنه هذه الصور الثلاث كلها يثبت فيها الحرمة، إما للرشوة كما في الصورتين الأوليين، وإما لشنو؟ للهدي، للهدية. قال فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحابات التي في ضمنها، يعني بحيث لولا 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 ماذا؟ لولا لولا المحابات مع القاضي، لولا الحكم، لولا إرادة الحكم ما بعت أصلا، أو قصد المعاملة، وقصد المعاملة لكن جعل المحابات لأجل الحكم له، يعني جعل التنقيص لأجل الحكم له، بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطأ عليه من الشروط غير المصرح فيه في العقد، مبني عليه. قال فهي الرشوة، بعموش آخر الرشوة، لأن ما يعطى للقاضي بإزاء الحكم وشنه هو رشوة. وإن قصد أصل المعاملة وحاب فيها، ليش؟ مو لأجل الحق، لجلب قلب القاضي. واضح؟ مو لأجل الحق، لأجل قلب، جلب قلب القاضي. وش يجلب القلب هذا؟ لجلب قلب القاضي، أمو القلب الصنوبري. واضح؟ فهو كالهدية ملحقة بالرشوة. ثم يوقع الشيخ الأعظم بحث هل أن هذه المعاملة فاسدة؟ الآن صارت معاملة إما في الصورة الثانية والثالثة أو أيضا الصورة الأولى، إذا قلنا الصورة الأولى فيها معاملة، هل المعاملة فاسدة؟ سلمنا أنها رشوة حرام، ثبتت الحرمة تكليفية. غاية ما ثبت من ما تقدم أنها رشوة أنه الحكم الحرمة التكليفية. الآن نبحث هل المعاملة معاملة باطلة أو معاملة صحيحة، فالبحث بإزاء الحكم الوضعي وما سبق الحكم شنه التكليفي. قال المصنف وفي فساد المعاملة المحابة فيها وجه قوي، فنحتاج إلى بيان ما هو وجه الصحة وما هو وجه الفساد وما هو الأقوائية وجه الفساد على الصحة. فهنا كم نقطة؟ ثلاث نقاط تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.